ولا تنتهي إلا بعد الحج. سنخصص هذا المجلس في معالجة منكرات المجالس: الغيبة، النميمة، السخرية، المزاح الكثير سيما الذي يخالف الشريعة بالكذب فيه، ذكر أو تطلع العورات الناس من ألفاظ أو أسئلة تدل على تتبع العورات: فلان يفعل كذا وكذا، فلان يخرج أي ساعة، فلان، إلى غير ذلك من منكرات المجالس. ونحن والله نحتاج إلى هذا، بل إلى تكراره، لأن كل حياتنا مجالس. الرجل مع زوجته في غرفة النوم وهم قاعدين يتكلمون قبل النوم تراهم في مجلس، ولا الرجل مع زوجه يدخلان دون الأولاد وينامون، هم يتحدثون على السرير قبل النوم في مجلس والله يسمع كلامهم. الرجل يقف مع جاره وهم خارجين لصلاة العصر، تشوفونهم عند الباب هنا هنا يتحدثون مجلس، حتى لو كانوا قائمين لا تفهم مجلس معناه جلوس. هذا من ما يقال خرج مخرج الغالب، سم مجلس من الجلوس يمكن، لكن أي تناجي وقوف شخص مع شخص يتكلم معه يحسب عليه كما يحسب في المجالس التي يجلس فيها الناس. كلام الرجل يحاسب البقال، كلام الرجل مع مدير العمل في مجلس خاص عن الموظفين ومشاكل الموظفين، كلام الرجل البائع مع الزباين يتكلم معه، كلام الرجل مع راعي التاكسي وهو جاي بالمطار، أحيانا يتنفس الرجل خاصة إذا تمتع بزيارة بلد أحب النظر فيها، يتمتع بالكلام مع صاحب التاكسي: بلدكم جميلة وكيف الأسعار عندكم، ويسترسل في الحديث: وأنت متزوج وأنت، هذا مجلس، كله مجالس، كل حياتنا مجالس. حديثي أنا لكم الآن مجلس محاسب أنا عن ما أتكلم به إليكم عن صدق النية، عن الكلمات التي تذكر هل هي موافق الحق أم هي جئت باختراع من عند نفسي من غير دليل عياذا بالله. كلها مجالس حياتنا. فإذا كان ذلك كذلك فإنك تعرف حينئذ، أو يجب حينئذ أن تعرف أولا قيمة الوقت قبل أن نتكلم في المجالس. قيمة الوقت، فإن أوقاتا من أعمارنا تذهب سدى، هذه لا كارثة علينا لا لنا، ولن يتحسر على ضياع الوقت إلا أصحاب القلب الحي. أما إذا كان رجل في قلبه موت والله ما يتحسر، يذهب عليه المجالس، تذهب عليه المجالس بلا بركة ولا خير ولا نفع، ويخرج منه ويضحك كأنه غير محاسب على الوقت، وينام مطمئن ما كأنه فعل خطأ. والله هذا حال كثير منا. ولا أزكي نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم سبحانه. فلنتكلم عن المسألة الأولى، أول مسألة في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يوفقنا فيه للكلام الصواب، ويعيذنا فيه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لنعمل بما نسمع. فربما هذا المجلس إذا سمعته واستفدت منه وصلحت مجالسك بعده لا تدري، قد تؤهل لأن تصبح من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ما تدري. لذلك يقول بعضهم: لا تتخلف عن حلقة علم واحدة، تسمع عن حلقة علم لا تخلف عنها، لأنك ما تدري ما الكلمة التي تصلح حياتك تقال في مجلس ذا ولا ذا ولا ذا، فلا تتخلف عنه، فقد تكون هناك رسالة إليك تسمعها في هذا المجلس، يريد الله بك خير أن يسمعك إياها. هل جرت عادة الله أن يتكلم من السماء مع عباده؟ كل فترة يسمعون نداء من السماء صوت ربنا يقول افعلوا يا عبادي كذا، لا تفعلوا كذا، كثرت فيكم الغيبة يا عبادي، يا عبادي تبرج نساءكم كثر. هل جرت العادة هكذا من الله؟ ها؟ لا. فإيش فعل الله في عباده حتى يصلحهم؟ أرسل رسل. طيب مات الرسل آخر نبينا محمد، يعني لو بعثك الله الآن قبل 1400 سنة لو وجدت النبي يخطب الجمعة وينكر المنكر أمامك تراه، الآن 1400 سنة توفي، من بعد الرسل؟ العلماء. وما يحفظه الخطباء عن العلماء ويذكرونه، هذا الذي بقي لنا العلم نصلح به أوقاتنا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. خير ما تشغل به التعبد لله بالتفقه، يعني مجلسكم هذا كما أفتى الحافظ بن حجر أفضل المجالس إذا أشغلتم وقتكم بعد صلاة الجمعة لسماع طائفة من العلم، ثم ترجعون بيوتكم وتمارسون حياتكم بحسب ما سمعتم من العلم. وانظر الغفلة وراقب نفسك في أول مجلس مثلا يكون بعد هذه الكلمة، وتذكر كلمتي هذه في المجالس، فإذا خالفت أحد المجالس فانطقت بغيبة أو نميمة قلتها أنا حاضر كلمة قبل 6 ساعات، ما الذي دهاني؟ هي الغفلة، دهتك الغفلة أنك تسمع الشيء وما يستقر في ذهنك حتى تعمل به، يذهب من هنا ويخرج غفلة، القلب ما يحبسه، القلب مشغول بشيء غير العلم، مشغول بالعلم أول ما يدخل العلم إلى هنا يحبس القلب أنه مهتم به، أما إذا كان القلب غير مهتم به يترك يطير ولا. فمن علامات اليقظة استحضار العلم عند الحدث، هذه يقظة. وذلك عمر وهو عمر الخطاب محل فتنة عظيم موت الرسول، وكان عمر يحب الرسول حب عظيم، يعني الكنز اللي موجود في حياة عمر بعد التوحيد وأمر هذا الرسول والفرائض هذا الرسول بينهم، كان يعيش حياة جميلة مملوء قلب سعادة بحياة النبي. فلما توفي حصلت لعمر صدمة عظيمة. أنا أتكلم الآن عن عمر لأنه صاحب شخصية قوية وعبقري وذكي وصادق، ومع ذلك لما صدم بأن النبي توفي أخذ سيفه وصار يدور في المسجد ويقول من قال النبي توفي اخترطت بسيفي، خطأ بسيفي أقتله. الرسول ما مات، هو ذهب لربه يكلمه ويرجع لنا يعني إن شاء الله. فإذا هذا نأخذ منه أن وقت الذهول يغيب إيش؟ العلم. ذهول عمر ليس كذهول هؤلاء معاذ الله، هذا كذهوله بسبب حب للنبي وشفقه، لكن هناك من يغفل أصلا عن العلم. فأنا قصدت أن أقول أن وقت الذهول يحصل نسيان العلم. فجاء أبو بكر وجد عمر قائم ودخل على كل حال منزل بنته عائشة، وجد النبي مسجى مغطى، كشف عن وجه النبي. سبحان الله، الله بارك في هذا النبي حتى في موته، حتى بعد موته. فما ملك أبو بكر يقول ما أطيبك حيا وميتا؟ لأن الميت يا إخوان لماذا يجعل عند العلماء كالعورة؟ أول ما تشوف ميت في حادث سيارة اذهب إليه وغطيه، لا تخلي الناس يشوفون وجهه، تغير وجهه فيصبح فيه نوع نكارة مسكين بالموت. لكن النبي سبحان الله ما روي عليه أثر الموت، طيب حي ميت. لذلك عمر أبو بكر وكان أصدق الصحابة وكلهم صادقين، أول ما كشف وجهه كان مسجى قال ما أطيبك حيا وميتا وقبله، شوف قبله لو رأى نكارة تفسع وتمنعه ما تقدم قبله، قبله كأنه نائم أو كأنه يقظ، ما تأثر بالموت، ما أثر على وجهه. والآن لو كشف قبره لوجدتوه كأحدكم، ما أكلت الأرض جسده، عينه باقية، أنفه باقي، وحاول الفجار أن يأخذوا جثته ولا يستطيعوا، الله حجبهم عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. مقصود أن أبو بكر لما خرج وكانت حجرت عائشة ملاصقة للمسجد النبوي، فتح الستر وخرج من الباب وجد عمر قائم بعد ما سلم قبل النبي، فقال اجلس يا عمر. عادة الإنسان المثار يكون جالس ولا قائم؟ ها؟ قائم. وثير كيف يقول النبي مات؟ صح، في صدمة عظيمة. فقال أبو بكر اجلس يا عمر، ولا زال به إما من المرة الأولى والثانية حتى جلس عمر. لما جلس فيه أن الإنسان يا إخوان ينبغي في الحوادث انتبه، يعني إنسان الآن أمامك فعل حادث السيارة وأمه في السيارة تئن بالألم إلى آخره، شوف لا تلقي عليه العلم وفي ذهول، لأنه ما راح يستفيد منه، هدي منها والشيء ثم ألقى عليه العلم حتى يحفظه ويستفيد منه. أكثر الناس ما يعرفون هذا، شوف واحد يتشاجر وكذا وكذا يقول اتق الله الله كذا كذا، ما يسمعك أصلا، في سكرة المضاربة. هو تثبت أول شيء، هو هدأ سمع حتى يستفيد منك. فعمر بن الخطاب لما رآه أبو بكر الصديق قائم ماسك سيفه يقول كذا وكذا من قال الرسول مات، قال اجلس يا عمر، خلاه لن يهدى بالجلوس، فسمعوا العلم حينئذ. تلا عليه آية، ما هي الآية؟ هذه آية؟ اسمع، هو اختلط الأخ عليه، قلت ما الآية؟ قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. هذه آية يا أخوان؟ لا، هذا صح قاله، لكن استدل على هذا. إن قعدت مع مجلس بعض الناس ترى تمشي عليه طول العمر أن هناك آية وهي ليست آية، ويحسن بي أو بغيري من يعلم الناس إن يصنف كتاب فيما ظنه الناس آية وليس بآية. فمثلا قلت لبعض العامة في مجلس أذكره، وجعلنا لكل شيء سببا، قلت ترى يا أخوان ترى إنه آية. كيف يا آية؟ كل المجلس ظنين أن وجعلنا لكل شيء سببا إيش؟ آية، وهي ليست من القرآن. وكذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين شر القتال، هي آية. المهم يحسن تصنيف كتاب مختصر طيب حتى يحذر الناس، يحسبونها آية وملي آية، وهذا ما يحبه الله ولا يرضى عنه، أن الناس يعتقدون في كلام غيره أنه كلامه، هذا من الكذب عليه، وأن عند الله ما أحد أظلم مما افترى عليه كذب أو كذب بالحق سبحانه وتعالى. المقصود أن على العبد أن يعتني بوقته وأن ينتبه لآخرته، ولا ينبغي له أن ينتبه فقط لأسئلة الملائكة في القبر حينئذ يستيقظ، ينبغي يستيقظ قبلها، فإنه يحصل له ندم شديد إذا كان يسمع من خطباء الجمعة أن هناك يقظة في القبر، من ربك ما دينك، ملائكة تسأله، ثم ضيع حياته وتمنى الله الأماني، غدا أتوب، غدا أصلح وقتي، غدا أطلب العلم، غدا أشتري كتب، غدا غدا غدا، ولا شعر نفسه في القبر وسمع صوت الملائكة التي كان يحذر منها الخطباء، من ربك ما دينك، فهل هذا سينفعه حينئذ الندم؟ ما ينفع الندم، متى ينفع الندم؟ في وقت النفع في الحياة، فإن الآخرة وتبدأ بالقبر وحسابه دار جزاء، أما الدنيا دار إيش؟ عمل. وذلك الشيطان يحرص أن يضيع عليك العمل بأساليب، أولا يدعوك للشرك ما استطاع، للبدع ما استطاع، للمحرمات ما استطاع، للمشتبهات ما استطاع، تقتحم مكروهات ما استطاع، خلاف الأولى ما استطاع، تقتحم في ما يخل المروءات ما استطاع، يخليك تغرق في الملذات، تكثر من الأطعمة والألبسة والزيارات، يكس قلبك، فإذا فيبيد بهذا يجعلك خطر رجع عليه للذنوب. كان السلف يقولون كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر الله تقسي القلب، فهو يحيي لك تكلم على بكذا بكذا إلى أن ينتهي المجلس وما ذكرت الله فيه، يعني إذا يقسو قلبك وتبدأ تصرفاتك تخالف ما كنت تريد، لا تخشع في الصلاة بعد قسى قلبك كثرة كلام حتى لو كان مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم فأطالوا الكلام من غير يذكر الله وأن يصلوا على الرسول لله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، أي حسرة يوم القيامة. وصح في الحديث وقد حسنه أو صح العلامة الألباني: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مضت عليهم في الدنيا لم يذكر الله فيها. شفت الساعة اللي أنت الإشارة فيها؟ قال طالع في السيارات المرة شوي، طالع في جند المرور ليش ما فتح الإشارة؟ طالع فيه ما في ذكر، في ذكر ما في ذكر، مثل هذه الساعة تحسر عليهم القيامة. كان ينبغي أن تشتغل عن هذا بالذكر، ايش فيدك هذا السيارات مره كذا وهذه اسرع من هذه، ايش يعني؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، انظر في الشمس كيف معلقه عند الغروب، تفكر والسماء كيف محكمه لا تسقط على ببنيانها على اهل الارض، ارفع بصرك وتفكر، كانت العباد اكثر بعد الدرداء تفكر، لا تضيع وقتك. تقول انا لا انا الان في درس، انا الان في سيارة، في سيارة معنى ما تذكر الله؟ كيف يعني في سيارة؟ كل شيء له وقت. طيب هل السيارة تحبس لشانك؟ ما سمعت أنظمة المرور أنه مع الحزام يمرون برابط اللسان؟ سمعت في أنظمتهم هذا؟ سمعت مخالفة على من يذكر الله؟ مخالفة على من يمسك الجوال؟ معهم حق كم حد؟ يحدثني أخلي انه بينما هو غير ينظر الجوال ما لقى نفسه متقلب، والحمد لله نجي الله بالوفاة، معهم حق المرور في هذا. لكن لا يمكن يصدر نظام في المرور ان احبسوا ألسنتكم عن ذكر واحد غفور، ما يمكن. يمكن هذا؟ لا يمكن. اذا كان ذلك كذلك فاعرف قيمة الوقت، وان الله اقسم به، وأن من علامات موت القلب عدم الاهتمام به، كما قال الشاعر أو الناظم: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا عليه على حرمانه، ولكنها سكرى بحب حياته الدنيا فسوف تفيق بعد زمان. فمن علامات موت القلب أو مرضه الغف عن ذكر الله وعن العبادات وعن مراجعة العلم وتذاكره. يعني شوف اهتمام السلف بالوقت، هذه الجلسة غالبها اللي تكون فيها الناس بعد الصلاة يذكرون أشياء مسلية دنيوية لأنفسهم. انظر يحيى بن معين أو علي بن المدينة والإمام أحمد خرج من صلاة العشاء، فجعل كل واحد يذكر طرف إسناد والآخر يتم له سندا أو نحو ذلك، يتذاكرون الحديث. فما شعر جاء ينقلب البيت، فرأوا أنه ما في داعي لانقلاب البيت، ليش؟ أذن الفجر على وقفتهم ترك أذن الفجر. والآن تتعب رجل أحدهم وهو قائم مع رجل يكلمه حتى يحتاج للجلوس، إيش مضى الوقت حتى تتعب رجله ساعة ونص يتكلم قائم؟ قل خلاص تعبنا خلنا نجلس، في إيش تعبتهم؟ إيش كنت تقولوا؟ ما لا ينفع، بل ربما يضر الكلام، أتعب رجله في هذا. أولئك من لذة العبادة والمذاكرة العلم لم يحسوا بأرجلهم تحملهم وهم يذكرون الحديث، يذكرون الحديث ويدارسونه فيما بينهم. نعم قد أقسم الله بالوقت، فقال في كتابه والعصر، يعني أقسم يا عبادي بالعصر، إن الإنسان في خسر، أنكم كلكم يا عبادي في خسر، كلكم في خسر. سبحان الله، والله لو الله قال إن الإنسان لفي خسر لصدقناه، ومع ذلك يقسم لنا وما نصدقه، إنها لكبيرة والله، أقسم لكم يا عبادي إن الإنسان لفي خسر وما نصدقه، من مقتضيات التصديق إيش نفعل في أوقاتنا؟ استغلها في الخير ونترك الغفلة، معناها صدقنا الله، هذا كمال تصديق. أما الإجزاء هذا كفر أكبر، نقول لا ليس في خسر، هذا كفر، لكن نؤمن أنه في خسر كما قال، ثم نعمل بأعمال تخالف ما قال، فليس هذا من كمال تصديقه الواجب. فمقتضى تصديقه أن الإنسان في خسر أن يخاف من الخسران، أن الخسران معناها إما حط مرتبة لك أخروية تستحقها، وإما عذاب لا تحتمله يا ذنب الله، وكل خسران. وانظر كيف قال في، الدال عليه الظرفية، يعني سبحان الله، كأنك أنت أيها الإنسان في داخل قربة محاط بك جانب الخسران، خسران محاط بك، في خسر، في كأنك داخل فسطاط أو قربة داخلها أنت، فقال في، ما قال حتى على ولا، كيف يخرج من هذا الخسران؟ لأن يكون موحد للرحمن، مؤمن بما أنزل، مصدق برسله الذين آمنوا فقط، لا وعملوا الصالحات، ما دام أنت في عمل صالح كصلاة الضحى والذكر وحضور حلقة علم فأنت ليس بخسر. يأتيك الشيطان يقول طول المعلم، خروح يكون سرق الغداء، تروح تجري على البيت، وإذا الشيطان تلعب عليك وصلت الغداء ما, 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 ما وصل ولا شيء، أو أنه وصل ثم شبعت بطنك وجوعت قلبك، هل في خسرة؟ الغداء ما بيطير، إذا فاتك هذا في غيره، لا تزال أموال في, 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 في جيبك الحمد لله. المهم أنك في خسران، تخرج من ذلك بما سمعت من الرحمن، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، مثل هذا المجلس نجلس نتواصل فيه بالحق أنا وأنت، وتواصوا بالصبر، لأن الحق لا يمكن الإنسان أن يعمل به إلا بصبر، فهو يصبر لمعرفة أنه حق بطلب العلم، ويصبر للعمل به، ويصبر على فساد النية بأن يخلص النية لله. فلا بد أن يوصي بعضنا بعض بالصبر على الحق، على تعلمه والعمل به والدعوة إليه. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من تعلم العلم وعمل به وعلمه عد عظيما في السماء. أبو يوسف رأى إنسان رؤيا له، فقيل رأيت له في 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 قصرا يعني جميلا إلى حد أنه لا يكاد يوصف ربما، فقيل في الرؤيا هذا بتعليم هذا الرجل الناس. فالأوقات العلم ليست خسارة عليك، هي المطلوب كما قال ابن حجر: خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. فلا تذهب أوقاتك سدى، فيكون نظرك مثلا في النقال أكثر من كتاب الرحيم الرحمن، كل شوي آخذ شوف من اتصل بك بتويتر، من اتصل بك بالتواصل الاجتماعي، من فيكون تعلقك بالخلق أكثر من الخالق، فستجد في قلبك ضد ما كنت تتمناه. إيش كنت تتمناه بهذا؟ تسلية القلب، فالله يربيك وأنت لا ترعوي، وإذا بقلبك صار فيه من الضيق والوحشة، ما إن كنت عاقل رجعت إلى توحيده، تعلق به والقراءة في كتابه، لكن مع السكرة وش يسوي الواحد مع السكرة؟ يجد ضيق في الانصراف عن التعلق بالله ويعالجه في ضيق آخر، يقول لا اللي يحتاج إلى نزهة، يقوم يخرج أصحابه بنزهة. لا، أنت ما هو مشكلة النزهة، أنت عندك مشكلة في إيش؟ في ضعف التعلق مع ربك والانصراف عنه والإعراض. فلا تعالج المشكلة في مشكلة أخرى، وهي إيش؟ كثرة النزهة والمباحات والإغراق فيها. وهذا هو علاجك، علاجك أن ترجع إلى ربك. لا إله إلا هو، أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكن على هذه الثقة بربك، ولا تسيء الظن بخالقك فتكون من الجاهلين. المسألة الثانية في أدب المجلس أول ما يدخل العبد إليه، فينبغي ولو كان المجلس خاص بينه وبين زوجه، يعني هو تأخر، هي سبقته الحجرة ورقدت على السرير استعدت للنوم، هو دخل بعدها، فالشيطان ينسي الناس في هذه الأمور الذي يرونها يسيرة، ينسيهم السلام، وخاصة أنا معه في البيت، فالأول ما دخلت. حتى أن بعضهم ربما يقول كثرة السلام مذهبة، يعني الجاه، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام، هذا غلط كبير. فإن السلف كانوا إذا فصل كما ثبت عند النسائي وغيره، فصل بينه وبينه جدار، يسلم بعضهم على بعض، حتى لو فصل جدار، حتى لو فصل شجرة يسلم. فهذا منتشر في البيوت، ترك تسليم الزوجة على زوجها أحسن ما يعني يصنعون مع بعض، ترفع طرفها إليه تبسم في وجهه وتمشي في البيت أحسن شيء، ويتركون السلام. فالسلام كما يكون في مبدأ المجلس يكون أثناء الغياب والحضور، ولو تكرر. فانظر كم يضيع الناس السلام فيدخل المجالس من غير هذه الحسنة العظيمة في الإسلام وهي السلام، مع أن أول ما علم الله آدم من التعاليم الدينية ما هو؟ آدم أبونا، ما يدل على أهميته هذا؟ أول التعاليم الدينية، طيب أول التعاليم الدينية في المدينة، النبي علم أهل المدينة إيش؟ إفشاء السلام. لاحظ بين آدم وبين النبي آخر البشر أفضل البشر، فما آدم فخلقه الله جل في علاه، فلما دبت في بدنه الريح خلقه من صلصال كالفخار، فلما دخلت فيه الروح وبدأت الأعضاء تشتغل، المخ يشتغل، القلب يبدأ ينبض، الإدراك، جلس. قيل وجدت حواء بجانبه، قال ما أنت؟ قال أنا حواء، خلقت تسكن إلي. المقصود أول كما عند البخاري، فقال اذهب إلى هؤلاء النفر الملائكة وسلم عليهم، أول تعاليم. فذهب قال السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم، ردوا عليه السلام، هذا أول التعاليم. إذا يقول قائل السلام، إيه، لأنك ستؤمر في الأرض بالتوحيد، فإذا كنت تعمل لوحدك ما معك أحد يعينك فلن تقوم بالتوحيد، والسلام مفتاح المحبة، فيجعل الناس تحب بعضها بعض وتقوم بالتوحيد. ولا وذلك أول شيء أرشد له النبي لما جاء المدينة ليقوم بواجب حماية التوحيد ونشره في الأرض، قال عبد الله بن سلام جئت كما عند الترمذي والناس حول النبي فنظرت إلى وجهه فقلت هذا ليس بوجه كذاب، اللهم صل عليه. فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقارن بين أول ما أمر به آدم وأول ما أمر به المدينة لما وصلهم النبي ويريد تحقيق الشريعة في المدينة، بدأ بالسلام لتعرف فضله. وأن قد يكون بعض المشكلات سببها أنك بدأت في المجلس ما رفعت إيمانك بالسلام عند الدخول، فإنك إذا سلمت عند الدخول على الزوجة، سلمت عند دخول في مجلس أصحابك، سلمت عند دخول قهوة على أصحابك لما رحت للزوجة تجيب قهوة لهم، سلمت وش يزيد في يصبح في قلبك؟ ها؟ زيادة في الإيمان، لأن بالإجماع الإيمان يزيد إيش؟ ها؟ الطاعة ينقص المعصية. طيب إذا دخل الرجل فقال السلام عليكم كم حسن له؟ 10، والعشر والحسنة إيش؟ بعشرة. اضرب 10 في ها؟ في 10 كم؟ 100. هذه 100 يعني سهل أن تدخل قلبك بكتابة ملك سيدي مالك. فلو قلت السلام عليكم ورحمة الله 200، الله أكبر، 200 حسنة. إذا قلت ورحمة الله وبركاته ها؟ 300 حسنة. فدخلت في مجلس قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلست، ألا يكون داعي إذا قوة إيمانك تحبس لسانك عن الغيبة لخوفك من الله، تحبس لسانك بعد ذلك عن إيش؟ النظر في أطراف البيت، تتبع عورة أخيك عنده منكر ولا لا، إلى آخره. يكون هذا فيه قوة إيمان لك. إذا بدأت المجلس بإيش؟ بالسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يكون المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. فليست الإيش؟ إيه الأولى أولى من الثانية أو أحرى من الثانية. فسلم عند الدخول وعند الخروج. أنا أعرف أن البعض قد ينزعج، لكن لو عرف السنة وكان مؤمن سيحبها ويعمل بها. مطلوب منك 3 مرات تدخل على رجل تضيفه، 3 مرات تدخل تخرج عليه، كل مرة سلم، هذه السنة. 3 مرات الزوج تدخل عليك قبل النوم في الحجرة، سلم عليكم ورحمة الله، وإذا خرجت السلام عليكم ورحمة الله. وعلمها هذا، وأحيي في أولادك السلام، فإن السلام اسم من أسماء الله، فافشوه في الأرض. إذن أدب المجلس الأول أنك إذا دخلت حتى تقوي إيمانك لتجنب هذه الأدواء، غيبة، النميمة في المجالس، منكرات المجالس، أن تبدأ بالسلام. هذا يعينك على الصبر على المنكر. صاحب الغيبة إنما اغتاب يتنفس، أغضب الذي هذا فذكر منقص له فتنفس بها. فإذا كان عنده صبر يرجو الآخرة وأن يعطيه الله على صبره على أذيته أكثر مما يأخذ من الدنيا من غيبته، ولا يحتاج إلى إيمان. فإذا دخلت المجلس فسلم، وإذا خرجت فسلم. طيب، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته كم صار؟ 40. ها؟ إيه. قال ابن عباس انتهى السلام إلى وبركاته، ما في زيادة ومغفرته، ما في، على الصحيح، لا في الإلقاء ولا في الرد، لم يثبت. نعم. ولا ينبغي بهذه المناسبة اتخاذ آيات الله هزو أو جعل هذه الشعيرة العظيمة مدخل للإضحاك. فنسمع البعض يرد مداعبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شاء وإن كان عندك شيء هاته، فلا يزاد على هذه الشعيرة بكلام أو تحية أخرى على نسقها، أو بل يكتفى بها. لكن إذا دخل في المجلس وكان فيه رجل كافر في عمل عنده فلا يجوز أن يبدأه بالسلام، فلا يقول السلام عليكم. ابن عمر مر فوجد أنه سلم وأخطأ، وأن الذي سلم عليه نصراني، كان يظن أنه مسلم، تنبه فرجع فعرف أنه ليس بمسلم، فقال رد عليه سلامه. هنرجع يعني عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، واضطروهم لذلك الطريق خرجه مسلم. فقل له كيف أصبحت أول ما تدخل، لا تقول السلام عليكم تحية شرعية، لكن قل له كيف أصبحت اليوم، بادره بكلام فيه تحية لكن ليس التحية الشرعية السلام، لأنه خاص بأهل الإسلام. فإذا رد عليك أو إذا تميز كلامه وهو دخل عليك المجلس فأراد أن يلاطفك بالإسلام فقالك السلام عليكم، فماذا تقول له؟ وعليكم ها؟ ها؟ ماذا نقول له؟ وعليكم وش تقولون؟ أنا أسمع بعضكم وعليكم وبعضكم وعليكم السلام، ما سمعتم في الخطبة؟ أيه. وعليكم إيه. إذن من ماذا نقول للإنسان فلبيني مثلا كافر نصراني؟ قال السلام عليكم ها؟ ها؟ هذا جواب. شو جواب الأخ اللي وراء؟ هذا يدل أنكم كنتم في مكان واحد، يعني تلقيتم هذا. هذا كلام صحيح. التحقيق للمسألة أنه إذا تميز قوله وقال السلام عليكم ظهر حرف اللام فقل وعليكم السلام. أما إذا ما اتضح شككت قال السلام والسلام، مش الأصل عليكم؟ إذا قال السلام أو ما اتضح قل عليكم هو الأصل، لكن إذا تضح حرف اللام فقال السلام عليكم وقل وعليكم السلام. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك آية وحديث أو أثر. أما الآية وإذا حييتم بتحية وما فرق الرب بين من حياك مسلم ولا كافر، فحيوا بأحسن منها وردوا، هذا دليل الخطاب العام. أما الحديث الأثر خرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس لو قال لي فرعون بارك الله فيك، يعني ابن عباس، لقلت له وفيك بارك. هذه هي معامل مثل، لكن ما أحد في الأعياد التي لا قال إذا بدأك بالتهنئة إذا لا تهني أنت، لكن إذا 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 هناك فرد عليه. فالمقصود أن هذا واقع شرعا في عموم الخطاب. فإذا جلست في المجلس فنوي التواضع، لأنك إذا جلست في المجلس تظن فيه أنك أحسن الحاضرين خذلك الله عاقبك خلك أذل الحاضرين، صلت بعض أهل المجلس أسنتهم عليك وخسفوا بك سخرية أو غير ذلك، فلا تجلس وأنت ترى نفسك أحسن وأعلم الحاضرين. تواضع خطأ أن تجلس تقول يعني ترى نفسك الطاووس، أن هذول جهلة وما عندهم شيء وهذول كذا وأنا أحسنهم، وأنا تتكلم من علو. فإن الله من تأديب لعبده أن يعاقبه بنقيض قصده، ويريد العلو فيسلط عليه من يخسف به بجاهه، لأنه قد جاء في الحديث وما تواضع عبد لله إلا رفع. فإنه في مجلس التواضع، ولا ينوي المجلس أن يكون رئيسه أو يتكلم الناس يسمعوا له، ما ينوي هذا، ينوي يدار الكلام. وقد يقول في نفسه عند بعض الناس فائدة سمع من العالم قد ما تكون عندي، لا يشوف نفسه أعلم الناس إذا جلس، ويترك العجب، فإنه مدمر العجب للأخلاق، مدمر للقيم، مدمر للنية الصالحة الصادقة. وما تواضع عبد لله لرفعه. الثالث، المسألة الثالثة، أن لا يتحكم في الجلوس إلا بإذن صاحب المجلس، ينظر وين بيحطه الرجل الذي هو استقبله. فلربما قعد مقعدا لا يحب صاحب الدار أن يقعد فيه، لأنه عنده ترتيب أنه فلان بيجلس بجانب فلان، فلان بيجلس بجانب فلان، عنده ترتيب وهو سيد البيت، فاتركه وين تحب أن أجلس ما شئت، خلاص أجلس ما شئت. ولا تقابل الباب ذات اليمين ذات الشمال،
لأن الشيطان يكون أعون عليك إذا قابلت الباب من ما كنت بعيد عن الباب. فالله يعينك حينئذ لعملك الطيب، فإنك عند الباب قد يحدثك الشيطان زين لك أن تتقصد النظر إلى من يمر من النساء. وذلك قال العلماء في خائنة الأعين المسسرون، هو الرجل يكون عند أهل البيت تمر امرأة بالخطأ كذا فيسرقها النظر، قال هذه خائنة الأعين، والذي يعصم منها أن لا تتصدر أمام الباب مباشرة، كن ذات اليمين وذات الشمال. الرابع أنك حينما يدور الحوار في المجلس تقصد به طاعة الله ولا تقصد به مجرد التسلية. أكثر الناس عندما يدور الحوار مع زمارهم في السيارة، مع أصحابهم في المنزل عند استقباله، مع الزوجات، مع الأولاد، حوار أسري، تنفيس 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 تسلية، ما يستحضرون طاعة الله عند الخطاب. كيف طاعة الله عند الخطاب؟ استحضر العلم عند بداية المجلس، هو قول الرب لا إله إلا هو، لا خير في كثير من نجواهم إلا، شوف استثنى، فخف أنك لا تكون من أهل هذا الاستثناء فيصير كلامك ما فيه ما في خير. فما هو فهي المستثنيات التي ينبغي أن تكون عليه في المجلس؟ عد معي، إلا من أمر بصدقة، من فيكم يا عيال اليوم تصدق، وهكذا تأمر الأسرة بالصدقة خاصة البنات. أنا والله كان ودي أبوي بس ما كان عندي فلوس، طيب نية المرء خير من عمله الحمد لله، وهكذا. أو إيش؟ أو معروف، هذا اسم عام، صليت الصلاة في وقتها يا أولادي، ترى أمس تأخرتم عن صلاة الفجر، ترى محاسبة باللطف والرفق كما مر في الخطبة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني يعينك في إصلاح ولدك إذا رفقت بهم بكلمات لطيفة أكثر من يعينك إذا شددت في الكلام وسببت وشتمت وصحت، يعينك سبحانه. أو إصلاح بين الناس، حضرت مجلس الصلح، يا فلان ترى فلان يحبك ولكن زلت لسان ومستحي قابلك، إلى أن تصلح بينهم، هذا هو الخير، وما سوى ذلك ما لك حسنات فيه. فانوي حينئذ التعبد بالخطابات وتلقيها من لسانك في المجلس. طيب يقول لك في خطابات عادية قولها، وقلت ولو العادة تنقلب من إيش إلى عبادة بالنية. مثلا تسوق لأخيك خبر يسلي قلبه من جهة اختراع جديد ظهر في الأرض يتعلق بالسيارة، يخفض حرارة السيارة إلى شيء، انوي ادخال السرور عليه، كل اخترع وسعره مناسب وكذا، لأن من أفضل الأعمال السرور تدخل عليه، فكيف تنسى؟ أكثر الناس ينسى بترك الاحتسال وقلة المذكر، قل من يذكر بالنية، فتخرج أعمالنا تلقائية هكذا من غير احتساب، فضيع لنا حسنات كثيرة وكثيرة جدا. أنا أقول لكم أمس بالأمس، أنا وأنت، من منا من نام بنية أن يدرك قيام الليل؟ فإذا قلت والله ما أذكر أن فعل ذلك، قلت انتبه الليلة، أنت غير نيتك الليلة، لأن أبو ذر كان يقول إني احتسب نومتي كما احتسب، من منكم من كل لقمة أكلها احتسب أن تقوي على طاعة الله؟ وقد جاء في مسلم أحمد حتى اللقمة ترفعها إلى فيك أنت مو في امرأتك، في امرأة حديث آخر هذا لك فيها إيش حسنة. في كم لقمة راحت عليك أمس؟ والله راحت كثير. طيب وش كان نيتك كنت تأكل؟ والله الطعام لذيذ، إيه خلاص أخذ حظك، ارتاح قلبك، ارتاح قلبك، وصحيح حسناتك ولا حسنة من لقيماتك هذه لأنك ما نويت فيها إيش التقوية على طاعة الله، ضاعت ضاع مجلسك في الطحن فقط. وكان بعض السلف من خوفه على المجلس أنه يستغرق وقت طويل يأكل. نعم. لذلك أنا انكرت على بعض الناس في بعض المساجد يبغون يعني وقت ما بين المغرب والأذان والإقامة للطعام، وقت بعد المغرب للطعام. وش هي معايا يا إخوان؟ يجلس على السفرة الإنسان نص ساعة، والله أظنه يخلص فيها جزء نص، كم حرف يأكل من هذا ويضيف هذا، وكأنه في معمل تصنيع ويضيف هذا ويفعل هذا ويتفنن في ذا. هذا مشروع الطعام كان يسوون السلف كذا. صارت ملذذات الطعام في الأسواق يوضع لها صف مختلفة، هذه ملذذات، كيف الأطعمة نفسها. يقال أن ابن عمر ذكر له شيء يشبه المشروبات الغازية في العصر. الآن ما يحلو الطعام المشروب الغازي، ليش؟ لأن إذا أكل وأكل ما هضم يتعب بي زيادة، وهذا يهضم عشان يدوم التلذذ ولا. فقيل له جئت لك بمكان كذا بجوارش، قال ما مجوارش هذه؟ قيل تهضم الطعام، قال أنا ما شبعت من 40 سنة من طعام، 40 سنة. وكان بعضهم في مجلس الطعام يخاف أنه هذا الطحن هذا والتنويع وكذا يأخذ عليه وقت ربع ساعة نص ساعة، هو وراه مراجعة للعلم، فيضطر لضيق الوقت عنده أن يدهسه ويطحنه ويسف سفه وخلاص يكمل، خلاص هذا وجبته، هذه وجبته. فنسأل الله من فضله. ومر أنس على قوم وهم يأكلون من شاة مصرية، فقال كل معنا كما في صحيح البخاري، فقال ما شبع النبي من خبز شعير صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يشبع كل يوم من اللحم؟ وقد كره الإمام أحمد إدمان اللحم لأن النبي ما أدمنه، اللهم صل عليه. فإذا جلس في المجلس فليتذكر المنهيات الشرعية في القرآن، فمنها الغيبة، نعم، ومنها سوء الظن بالمتكلم، هذا يقصد كذا، هذا يمزح لأنه يريد كذا إلى آخره، ومنها سوء الخطاب. ولنبدأ بالأول، سوء الخطاب. فليتعبد الله بحسن الخطاب لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، فلا تدخل على قلب زن بكلام سيء، أدخل عليه السرور في غير كذب، لأن الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينها. فلا تكلم مع صاحبك المجلس بالكلام المحتمل الذي قد يفهم منه شيء يضر علاقتك معه فيكرهك، لأن القلوب كالزجاج، ما أسرع ما يخدشها وما يكسرها، فعليك أن تنتبه لهذا. لقوله تعالى إيش؟ وقولوا للناس حسنا، فنادي أخوك بأحسن الألقاب وتلطف له بالكلام. الثاني الغيبة، وهي أن تذكر في المجلس رجل غائب بشيء لو حضر لكره أن يسمعه منك، لقوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إذا كنتم تكرهون ذلك طبعا فكرهوه شرعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك ما يكره. قال إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأكثر المجالس بين بهتان وغيبة إلا ما رحم الله. فلا يحل لك أن تستجيز الغيبة لأن الاستهلال محرم، وهذا خطير في العقيدة بالشبه. كان تقول أنا أستطيع أن أقول هذا الكلام قدامه، هذا يحفيك من الغيبة؟ ها؟ فتقولها قدامها الآن. إذا كنت ليش تقول في غيبته؟ دخلت أنا في الغيبة. والغاء والمغتاب والذي جلس إليه لا ينكر عليه مشتركان في الذنب، لقوله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. فمن اغتاب ولم تنكر عليه فأنت مثله، فإما أن تقول مجلس أو تنكر عليه تقول هذه غيبة، وإذا سكت فأنت في خجل مذموم، في حياء مذموم. ولو باللطف تقول سمعتك تقول كذا، هذا العلماء خل نسأل هاشف كيف اللطف، خرجت من الموقف الآن خل نسأل، هذه تعد غيبة الآن، لعلنا إن شاء الله أجيبك، أنت أسأل وأنا بسأل، الآن حركتها ليش؟ وفي نفس الوقت يعني ابتعدت عن ما تعتقد أنك جرحته به وأيقظته ونفعته بالرجوع للعلماء، خلت يرتبط بالعلماء ما يرجع نفسه. خلنا نسأل والله أنت أسأل وأنا أسأل أنا ما أدري إلى آخره. طيب، وأما النميمة فأن ينقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما، فهذه نميمة، نسأل الله العافية. وقد مر النبي على قبرين فسمع صوت نسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما عذب الكبير، أما الأول فكان ليس زين البول والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. الثالث سوء الظن، قال واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال ابن كثير في تفسيره هي التهمة والتخون من غير قرينة ولا دليل، فتحمل كلام أخيك على الشر وأنت ما عندك دليل يحتمل أنه خير، فإذا ركزت على الشر وقلت إلا هو هذا فأنت في سوء ظن مع وجود احتمال الخير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجدها في الخير محملة، فإذا احتملت 99 شر واحد خير احملها عليه، هذا مأمور به، فإذا حملت على الشر فأنت تكتب لك سيئة ملاك، يكتب لك سيئة سوء الظن. وتعرف ما معنى سيئة سوء الظن؟ بعض يستهين فيها، أتعرف أنها تمسك النار في القبر بسوء الظن؟ ما يعرف أكثر الناس هذا، ويظن إن شاء الله تسهيل. لا، ما فيه نصوص دل على خطورة الذنب هذا، فيه خرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث. الحديث الكذب ما حكمه؟ يهدي ليش؟ فجور، وفجور يهدي، فإذا كان أكذبه يكون جائز ولا غير جائز؟ وقوله واجتنبوا كثير من الظن، اجتنبوا لما قال في الخمر، قال علماء الأصول إذا جاء لفظ اجتنبوا يدل على التحريم، في سوء الظن قال اجتنبوا، اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، نسأل الله العافية. فالمسلم لا يظن بأخيه السوء يحمل تصرفاته وفعله لاش المحامل، ومن ذلك وفي أدب المجالس كثرة المزاح، فهذه ساعة غفلة العالم يجعله الشيطان وإن كان عالما يكثر المزاح إن كان صالح، لأنه بكثرة المزاح وهيجان الضحك وتتابع الأمر ويش يحصل في القلوب؟ غفلة. فهذه السكرة يستغلها لتمرير المنكرات، سخرية في الدين يمرر بها، يبدأ الشيطان كان فتحت له بوابة، يمرر السخرية، يمرر الاستهزاء بالله وآياته، يمرر خلي القناة وش سكرة الضحك والهزل ومحبة والتلذذ بذلك، هي ساعة غفلة العالم أحيانا، فيبدأ يمرر على لسانه ما يستنكره إذا استيقظ من سخرية بالناس، من سخرية بالله أو بدينه هو لا يشعر، من سخرية بالعلم. فاحذر هذه القناة، سدها بأن تحتشم وتقلل المزاح، لأن كثرة المزاح أصلا مذهب للهيبة ومذهب لقناة العلم، فإن أكثر العامة إذا أكثرت معه المزاح لم يعتبروا قولك وظنوا فيه كأنك مثلهم، لأن هذه حالهم، فلن يسمعوا منك تأديب ولا يقبل منك توجيه للحق. طيب، وإذا قمت من المجلس فلا تنسى السلام، فإن ليست الأولى بحق من الثانية، لكن لا تنسى ذكر إيش؟ كفارة المجلس. بعض الناس كفارة المجلس متى يقولوا؟ هو عند الباب، يلا نشوفك بعدين، سبحانك اللهم وبحمدك. خطأ يا أخي، النص الرواية فقال قبل أن يقوم من مقامه، فلا بد أن تقولها قبل أن تقوم من مقامك، مو بأن تودع عند الباب. نعم. وإذا كنتم في مجلس علم أو كنت تقرأ قرآن أو صليت، هل تقول دعاء كفارة المجلس؟ نعم، يكون لك الطابع. النبي ما جلس مجلس قرأ قرآن أو صلى إلا إيش كان يقوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الكتاب، إذن جماعة يقرأ.